الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في العاصمة القطرية الدوحة مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبحث معه التطورات في فلسطين. ويأتي هذا اللقاء على خلفية التطورات الأخيرة في فلسطين وعملية طوفان الأقصى وعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة. وكان أمير عبداللهيان قد التقى في وقت سابق مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعقد معه جولة من المباحثات. حذرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أنه إذا لم يتم إيقاف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني، فقد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة ويرتد إلى عواقب بعيدة المدى. وأضافت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن المسؤوليات تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تقود المجلس نحو طريق مسدود. استهدف العدوان الصهيوني مجموعة مدنيين أثناء قيامهم بدفن شهدائهم في مقبرة دير البلح وسط قطاع غزة، وأسقط طيران الاحتلال الصهيوني قنبلة تحذير على مستشفى العودة في محاولة لإجبار الكوادر الطبية على إخلائه وسط انقطاع للماء والكهرباء. ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المستمر على غزة إلى أكثر من 2330 شهيدا، المئات منهم من النساء والأطفال. مصادر رسمية في القطاع أكدت تخطي الإصابات الناجمة عن قصف الاحتلال حاجز 9000 حالة، مشيرة إلى تدمير الصهاينة آلاف الوحدات السكنية والمنشآت، مع إجبار قرابة نصف مليون على النزوح من منازلهم. هذا وعندنا مستشفى العودة في جباليا تعرضه للتهديد بالإخلاء من قبل قوات الاحتلال واكتظاظ أقسامه بالمصابين، داعية المؤسسات الإنسانية بالضغط على الصهاينة لتحييد النظام الصحي المهدد بالانهيار. قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هجمات الكيان الإسرائيلي الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة. ونفذ جيش الاحتلال على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياء سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة. قالت الحكومة المصرية إن معبر رفح الحدودي من جهة غزة تعرض لضربات جوية من قبل طيران الاحتلال أدت لخروجه عن العمل. وصرح وزير الخارجية المصرية سامح شكري بأن المعبر من الجانب المصري مفتوح رسميا، مشيرا إلى عدم إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية بسبب تضرره من الجانب الغزاوي، وإن القاهرة لم تتمكن من الحصول على تصريح بدخول تلك القوافل. حذرت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز من مخاطر تعرض الفلسطينيين لخطر التطهير العرقي. البانيز اعتبرت الأنشطة العسكرية المستمرة لقوات الاحتلال في قطاع غزة انتهاكات للقانون الدولي، مضيفة أن الإسرائيليين يقدمون على إراقة دماء الفلسطينيين بذريعة الدفاع عن النفس. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس وعلى رأسها مدينة الخليل، مستخدمة آلية عسكرية، ونفذت حملة اعتقالات واسعة في الأثناء شيع الفلسطينيون 6 شهداء في مناطق عديدة من الضفة الغربية. انتهى الموجز، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في 23 من شهر مهر عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1982 ميلادي، استشهد على يد عناصر عصابة المنافقين الإرهابية العلامة الإيراني المجاهد آية الله عطاء الله الأشرفي الأصفهاني، ممثل الإمام الخميني وإمام جمعة مدينة كرمانشاه بغرب البلاد، وذلك في محراب صلاة الجمعة. وقد كان للشهيد أشرفي أصفهاني دور فاعل في إعداد الجماهير الإيرانية للمشاركة في التظاهرات ضد نظام الشاه المقبور إبان الثورة الإسلامية المباركة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية عين من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه إمام جمعة مدينة كرمانشاه، فخططت العصابات الإرهابية لتصفيته، واستشهد في مثل هذا اليوم رضوان الله تعالى عليه. في 23 من شهر مهر عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الأول عام 1992 ميلادي، توفي الفقيه آية الله السيد مصطفى صفائي الخنصري، أحد كبار أساتذة الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة في إيران. وولد صفائي الخنصري عام 1902 ودرس المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار أساتذة الحوزة العلمية فيها، وتتلمذ على يد آية الله الحائري اليزدي. ومن أبرز مؤلفاته هامش على كتاب وسيلة النجاة، وهامش على كتاب درر الأصول. وأخيرا، وفي 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1541 ميلادي، ولد الملك أبو الفتح جلال الدين محمد أكبر، أحد الملوك الأقوياء في السلالة التيمورية في الهند، وكان معروفا بأكبر شاه، وقد تمكن من بسط السيطرة على أراضي البنغال وكشمير والسند وبنجاب وقندهار، وتمكن من تحرير جزيرة دكان بجنوب الهند من سيطرة القوات البرتغالية، وأسس نظاما إداريا قويا في الهند، بحيث إن فترة حكمه تعرف بالفترة الذهبية بالهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الفلج عن الأذى فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل. أنا من أنا سيدي أنا عبدك الجبان الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الدنيا عاش الضلالة فيها عيش البذلة والزمل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الدنيا عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى يا سيدي أنا عبدك الجاني الأبل. أنا عشت في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور المستجير إلى المجيب يا ربه اليوم امتثل. أنا عشت في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور المستجير إلى المجير يا ربه اليوم امتثل. أنا من تجنى يا سيدي أنا عبدك الجاني الأبل.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. طوفان الأقصى بين تصعيد الاحتلال ورد المقاومة محور حديثنا. ماذا عن مستجدات معركة طوفان الأقصى في ظل تصعيد الاحتلال استهدافه للمدنيين؟ ماذا في جعبة المقاومة بشأن تلويح الاحتلال باقتحام القطاع وتهجير سكان الشمال؟ هل يدفع حراك عائلات الأسرى الصهاينة إلى وضع حد لعنجهية الاحتلال والخضوع للمقاومة؟ إذن طوفان الأقصى بين تصعيد الاحتلال ورد المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بإرسال رسائل نصية وصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00982122013762 و 00982122013768 و 00982123848. نعم أحبتنا الكرام، نتابع من خلال لقائنا هذا التطورات في الأراضي المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وأيضا هناك يعني بعض الحركة على الحدود مع لبنان، أنباء أولية عن مقتل أحد الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين بجروح بصاروخ كورنيت أطلق من الحدود اللبنانية. هذا ما أعلنه إعلام الاحتلال قبل قليل، وطبعا ربما تكون الساعات القادمة حبلى بالمزيد من الأحداث على صعيد ما يجري في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان وغير ذلك. الأحداث أصبحت غير متوقعة، لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه، لكن أكيد أن المقاومة يعني تأخذ كل الحسابات والمعادلات بعين الاعتبار، وهي محضرة نفسها لهذا الاحتمال وللمواجهة، وسننتظر لنرى ماذا سيحدث. لكن نتابع في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران محورنا للحديث طوفان الأقصى بين تصعيد الاحتلال ورد المقاومة.
وعهد الدم، عهد الله ينشو عنه.
علينا فوق هلية ملاك الزاد زرعنا الأرض حرية هدمت البيت بنينا فوق هلية ملاك الزاد زرعنا الأرض حرية قطعت النور والمية طويناها مشاعر دم ثورية وغزرناها دورة دورة شعبية أخطى الله ما نرحل أخطى الله نشوع نموت ولا نرحل
كشفت الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال مرة أخرى مدى انحياز الولايات المتحدة وأوروبا للكيان الغاصب. المسؤولون الأمريكان والأوروبيون الذين اصطفوا جميعا وفورا وراء نتنياهو بدأوا يذرفون الدموع من أجل هذا الكيان، متجاهلين ما تعرض له الفلسطينيون منذ سنين من قمع وتعذيب وإعدام بلا محاكمات عادلة، ومتغافلين عن حرق قطاع غزة المحاصر وتدميره. يواصلون اتهام المقاومة الفلسطينية وكأنهم لم يروا تفاخر نتنياهو بنشر مقطع فيديو يظهر قصف الأماكن السكنية المدنية، ولم يسمعوا أبدا وزير حرب العدو الذي قال نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك. نعم، ونستمع إلى مساهمة من الأستاذ تصريح للأستاذ إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، يتحدث فيه عن المجازر التي يقوم بها الاحتلال والتي تستهدف المدنيين في قطاع غزة والصمود الذي يبديه أهلنا في القطاع بمواجهة هذه المجازر.
الاحتلال الصهيوني تاريخه مليء بالغدر والخيانة وارتكاب المجازر، ارتكب المجازر بحق أهلنا في 48 ومجازر صبرا وشتلة ومجازر غزة ومجازر الضفة الغربية، وما زال يرتكب هذه الجرائم، جرائم الحرب، مجازر ضد شعبنا الفلسطيني، بل لم يكتفي بارتكاب مجازر ضد المدنيين وأبناء شعبنا الفلسطيني، بل هو قتل أسراه لدى المقاومة، وبالتالي الاحتلال متعطش للدماء. هذا الكيان قائم على القتل والغدر والخيانة ومتعطش للدماء، قائم على الإرهاب، لا يؤمن إلا بالإرهاب، لا يؤمن إلا بقتل الأطفال والنساء، لأن هذا الكيان قام على المجازر التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. نحن نقول لهذا الاحتلال الذي أراد من خلال مجازره أن يرمم صورته التي هشمت أمام المقاومة الفلسطينية لن يفلح في ذلك. جانب ثاني، أراد من خلال هذه المجازر أن يهجر شعبنا قسريا وهددهم وأرسل المناشير اللي يحث شعبنا للهجرة القسرية من الشمال للجنوب، لكن شعبنا واجه ذلك بالتشبث بأرضه، لأن حتى الاحتلال لم تسلم منه بعض قوافل النازحين من الشمال إلى الجنوب، استهدفهم بالقتل، أكثر من 70 شهيد وأكثر من 100 جريح استهدفوا من قبل طائرات الاحتلال وهم نازحون بناء على تهديدات الاحتلال لمن بقي، والبقية معظم شعبنا يتشبث بأرضه، وبالتالي ليس هناك مكانا آمنا. فنحن نوجه التحية كل التحية لشعبنا الفلسطيني الصابر المصابر المرابط المتمسك بأرضه الذي يقدم التضحيات الجسام دفاعا عن الأقصى وعن القدس وعن الأسرى وعن كرامة الأمة العربية والإسلامية، يقف الخندق الأمامي يتقدم دفاعا عن كرامة الأمة، عن أقدس المقدسات على أرض فلسطين المسجد الأقصى، ويقدم هذه التضحيات. لم يأبه لهذه التهديدات، لأنه يعلم أن القتل في كل مكان من قبل هذا الاحتلال، وأن جرائم الاحتلال لم تقتصر على الشمال، والمنطقة الوسطى في رفح في خان يونس كل المناطق فيها قتل من قبل هذا الاحتلال الصهيوني. بالتالي نحن ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني بهذا الثبات، بهذه الوطنية، بهذا التسليم بقدر الله، بهذا الإيمان، ندعوهم للتشبث بأرضهم، بمنازلهم، ببيوتهم، بأماكنهم، لأن الاحتلال يهدف إلى هجرة قسرية لتصفية القضية، ولأن القتل والجرائم تنتشر في كل مكان، مثل ما هي الشمال والوسطى الجنوب. القتل موجود في كل مكان من قبل هذا الاحتلال الصهيوني، فوت الفرصة على هذا الاحتلال الصهيوني. وبالتالي هذا الاحتلال يهدف من هذه المجازر في الشمال وفي غزة اليوم وفي معسكر الشاطئ وفي الشمال لأجل الضغط على شعبنا الفلسطيني بالهجرة القسرية. نحن نقول لهذا الاحتلال، الاحتلال لن يحقق أهدافه من وراء ذلك، وإن جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب، وإن رد المقاومة لن يتأخر، وأن شعبنا متمسك بأرضه، ثابت على أرضه، متشبث بدياره. نحن هنا ثابتون، نحن هنا متمسكون بأرضنا، ثابتون على أرضنا، منغرسون، ثابتون متجذرون كشجر الزيتون، لن نرحل، لن نغادر.
تعلمي من شعب غزة كيف هؤلاء الثلة المؤمنة أنها انتصرت على كل هؤلاء.
نحن أبناء الشعب، نحن نقول لإسرائيل انتصرنا، انتصرنا رغم الصواريخ، رغم بيوتنا، رغم قتل أطفالنا. نحن ضللنا نضحي بأصغر طفل من أجل المقاومة، من أجل الجهاد. كان بدنا نموت ولا يهودي يخش عنا على الحدود، واحنا مش خايفين من الموت، احنا صامدين على ارضنا حتى نصل القدس ونحرر كل فلسطين لو اخر شبل فينا.
وانتصرت المقاومة في غزة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ومن الأخبار العاجلة التي وصلت توا اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال عند السياج الفاصل قرب قرية عربونة شرق جنين بالضفة الغربية. هذا يأتي في سياق الدعم الذي تبديه المقاومة في الضفة الغربية وأبناء شعبنا أيضا، والتضامن مع قطاع غزة من خلال الالتحام والاشتباك مع العدو الإسرائيلي. أحبتنا الكرام، نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:29 مساء. طوفان الأقصى بين تصعيد الاحتلال ورد المقاومة محور حديثنا، وإلى العناوين. ماذا عن مستجدات معركة طوفان الأقصى في ظل تصعيد الاحتلال استهدافه للمدنيين؟ ماذا في جعبة المقاومة بشأن تلويح الاحتلال باقتحام القطاع وتهجير سكان شماله؟ هل يدفع حراك عائلات الأسرى الصهاينة إلى وضع حد لعنجهية الاحتلال والخضوع للمقاومة؟ تواصل طائرات الاحتلال الصهيوني لليوم 9 على التوالي عدوانها على القطاع، وأشنت هجمات وغارات عنيفة استهدفت مزيدا من المباني والأحياء السكنية. وتتعمد طائرات العدو استهداف قوافل النازحين من قطاع غزة إلى الأماكن الأقل خطورة، ما يشكل دليلا إضافيا على مستوى الإجرام الذي يتعاطى به الاحتلال مع القطاع. وفي سياق تداعيات معركة طوفان الأقصى على كيان الاحتلال، نظمت عائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية تظاهرة وسط تل أبيب طالبت فيها بوقف الحرب واسترداد الأسرى بعد صفقة فورية وإقالة حكومة نتنياهو. وردد المشاركون في التظاهرة شعارات ضد حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم والقرارات الصادرة عن حكومة تل أبيب، متسائلين عن الأمن الذي وعدت الحكومة بتوفيره لهم. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
قبل أن يطلق الاحتلال أي حرب برية ضد قطاع غزة وما فيها من خسائر متوقعة، بدأت جردة الحساب تعد لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في ظل الدعوات الواسعة التي تطالبه بالإقرار بمسؤوليته عن العار الذي لحق بجيش العدو ومجتمع الكيان الصهيوني جراء عملية طوفان الأقصى والمعركة المستمرة مع قطاع غزة.
عمنا نفلا لا يمكن لرئيس الحكومة أن لا يقول إنني سوف أجري محاسبة لنفسي في النهاية، فهناك مسؤولية مطلقة على رئيس الحكومة، وهو متهم نتيجة هذا الثمن الباهظ وعليه التنحي، لأن الثمن كان خرابا كاملا.
على نتنياهو أن يعترف بتحمل المسؤولية فيما حصل هو زلزال لا مثيل له، وأعتقد أننا مررنا في عملية تدمير ذاتي على مدى 10 سنوات.
وتجمع الأوساط الصهيونية على عدم إمكانية تعويض الخسارة التي لحقت بكيان الاحتلال، سواء شنت حرب برية ضد غزة أم لم تشن.
نحن لا نعمل في الفراغ، وهناك عالم عربي في المحيط، والقصة الأهم هي مصر التي تشعر بتوتر وتخشى مشاهد مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يتجهون جنوبا.
من يعتقد أننا سنقتلع عقيدة حماس في غزة فهو مخطئ، وأنا لا أريد أن أرى الجيش عالق في غزة ولو لعدة أشهر، وأحذر من إطلاق الشعارات وتضليل أنفسنا. وفيما تحشد تل أبيب آلياتها وجنودها على حدود غزة وكل دعايات التهويل، كشف الإعلام العبري أن الجيش يتلقى على مدار الساعة تبليغات من وحدات النخبة بعدم جهوزيتها لأي حرب برية جراء نقص بالعتاد والذخيرة المطلوبة لذلك.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، طبعا شاكرين للزميل إسماعيل عطايا تقريره، نرحب بالأستاذ محمود مرداوي الكاتب والمحلل السياسي. سيد محمود حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله سيد محمود. العدو يواصل إجرامه بحق المدنيين في قطاع غزة، هل من ضوء أخضر للعدو بشأن الإجرام والتصعيد الذي يمارسه بحق المدنيين في القطاع؟
نعم، العدو الصهيوني يتلقى من بلينكين ضغط أخضر للقتل المتعمد للأطفال والنساء للوضع والتغطية على الإخفاق. الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي ظهر إلى مجلس أمام الجمهور الصهيوني أمام المشاهد العربي الإسلامي أنه من وراء. أنا أقول حقيقة مثل وقدرات ومشمع لنا أمريكا تعرف تركيبته وبناه وأسلحته الفتاكة والعصرمة، لكن التبديل في ذلك ليس في قلب ولا لدي فكرة ولا إغراس الأرض، ولا الهدف جاء للعيش بأرض العسل والسمن. عندما يواجه المقاتلين الحقيقيين الذين يعتقدون أنهم جزء من هذه المنطقة، مدافعون عن الأقصى وعن سنة الإسلام ببيت المقدس، يقع ويتساقط مثل يعني حجار. هذا العدو ضعيف، الآن القتل وسفك الدماء بضوء أمريكي وتأييد بريطاني وفرنسي وللأسف الشديد إسلامي وكثير من يعني الدول التي تريد أن تشتري مواقف على حساب الشعب الفلسطيني، حتى رئيس الإسرائيل يؤيد قتل الشعب تحت الاحتلال من أجل أن يحصل على فتات، يؤيد القاتل ويدعي أن الروس يحصل عليه. معادلات غريبة عجيبة في هذا الكون، لكن بنهاية الحق والقوة هي التي طيب. يعني تدافع عنه.
طيب سيد محمود، يعني يبدو أن الموقف الأمريكي اليوم يهيمن على ساحة الأحداث، بالطبع المواقف الأوروبية أيضا ليست ببعيدة عن الموقف الأمريكي، ما أبعاد المواقف الغربية على أرضية ما نشهده من جرائم للاحتلال في القطاع؟
نعم، هذه المعركة موضوعيا وعملياتيا هي القطاع، ولكن الدلالات والأبعاد السياسية تتجاوز القطاع وتؤثر على المشهد في الشرق الأوسط. سقوط الجيش النموذج المصغر للجيش الغربي للسلاح الغربي والسلطة المدونة، هذا يجعل كثير من الدول التي كانت تحتمي وتطلب العون والمساعدة معتقدة أن هذا الكيان يمنحها إياها، أرادوا أن تعتبر إيران العدو في المنطقة وإسرائيل الصديق الذي جاء من أفقاع العالم في الدفاع إلى فلسطين، هم أصدقاء في المنطقة. الآن من نشد هذه الصداقة اتضح له أنه يسلم من فاقد الشيء لم يعطي شيء وهو فاقد سيعطيه. هذا المشهد الذي سيؤثر على الشرق الأوسط والبيئة التي يتحرك فيها الأمريكان والأوروبيين لابتزاز المنطقة والحصول على خيراتها وصدرها تعرض للخطر. هي صغيرة المعركة في بقعة محددة في جنوب فلسطين، لكن دلائلها امتداداتها أبعد بكثير. الكل يراقب، الكل يتابع لأنها لها ما بعدها بمنتهى الخطورة على هذا المشروع الذي يقصد فلسطين ويريد أن يحمي كل الشعب من أجل أن يحمي.
نعم. طيب سيد محمود، يعني ماذا عن المواقف العربية إزاء ما نشهده أو تشهده غزة اليوم؟
نعم، المواقف العربية لا تتناسى مع حجم الحدث وخطورة ما يحدث. ما يطلب الآن من الفلسطينيين الهجرة، هجرة الفلسطينيين قطعا من ذلك. أغلق الباب 7 مليون قائم، إذا شعب فلسطيني مقسم وموزع الدول العربية، وبالتالي خطورة أن يصف المشروع الوطن الفلسطيني هذا لا يحدث ولا يتكلم الشعب الفلسطيني. وبالتالي يحتاج إلى موقف الشعب الفلسطيني دم يراك أين العروبة، الدم الفلسطيني يراك أين وشائج العلاقة والعقيدة والإسلام. الشعوب العربية تعمل بالفعل موقف واضح وصريح، ولكن إلى حد ما يعني يشهد أنه بعيد، ولكنه لا يبقى لطبيعة الدم القطاع المحاصر ويجوع يعطش الدواء. أين العروبة؟ أين الدول العربية تتخذ موقف حاسم؟ إن لم يبقى فسنفعل كذا. الأمور كلها في
نعم. طيب كيف يمكن يعني النظر إلى قضية تلويح الاحتلال باقتحام القطاع؟ هو يلوح بهذه الورقة، ماذا عن الميزان العسكري بهذا الصدد؟
نعم، الميزان العسكري لصالح الاحتلال من ناحية مادية، ولكن صاحب الحق الذي يقاتل شاهدنا ما قليل قليل ما حصلت على تدربت وتشربت وأصبحت لديها قدرة لإسقاط كل منظومة الأمنية والعسكرية لإبراهيم بكر وبكر والحسن والربيع، كلها تساقط وتهاوى وشاهدنا كيف. لكن بإرادة المقاتل بقناعته بأنه مدافع عن الحق وأن ما يقابله باطل، أما ما يمتلك العدو يمتلك أفضل الدبابة مركبة 4 الأكثر فخرا في العالم وقدرة وأداء ومهنيا، كذلك السلاح الجوي الإسرائيلي، كذلك موضوع الاستخبارات أنهم يعلمون ما يخفى في الصدور وفي الغرف المغلقة، تبهت واضحا أمام العالم أنهم لا يعلمون ولا يقترعون، وكل هذه كذب ويمكن حال كذب. أسقطهم 1200 مقاتل فلسطيني يعني يؤمنون بالله ويعتقدون أن هذه المنطقة لا يمكن أن يؤمن أهلها ومصالحها إلا من أهلها، وكل شباب الأفاق يجب أن يرحلوا منها. أسقطوا هذا العدو، فإذا هذا العدو في حالة الهجوم وحاج أفضل حالة لفعية له سقط، كيف عندما يكون هما بعد من يتخندق ويتموضع ويتمركز في أماكن ولا يعرف فتكون الأمور.
نعم. طيب الآن يعني هناك من يعتقد بأننا نعد العد العكسي لبدء مراحل جديدة من الصراع. الآن مثلا الحدود مع لبنان أيضا تشهد أحداث ربما تنذر بتصعيد. ما المقومات برأيكم لبدء مراحل جديدة من الصراع؟
نعم، بلا شك هي عملية موضوعية في غزة، دلالات استراتيجية بعيد المدى، ولكن جزء من كل هذه تصممت ووجدت لاجتثاث وردع هذا العدو. فتحرير المنطقه لا يخفي ان الحرب ويعلم، وعلى هذا الاساس حدد اهدافه في هذه المعركه منطلق من النتائج التي تؤدي اليها عمليه الصفر الاقصى من النتائج وليس من الدراسه التي عدها ومضبوطه الحرب توصلت بها. ونحن عند ذلك نقول ان هذه بدايه تحرير كامل الامه العربيه والاسلاميه لبنان وتخليص المقاتلين الفلسطينيين في كل مكان، الدعم والإسناد الليبراني والجزائري وكل هذه الدول التي تقدم وهي تنبري ومستعدة أن تساهم مساهمة كبيرة في هذه المعركة ستؤدي بالنهاية إلى نتائج مهمة تعالج الموضوع من جذوره وليس بفك الكشوف.
طيب ماذا عن العمق الاستراتيجي؟ يعني في ظل معركة طوفان الأقصى، العمق العربي، العمق الإسلامي، قبل قليل في الأخبار العاجلة عشرات الآلاف في إسطنبول يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بالأمس كانت هناك تظاهرات في العديد من البلدان، يوم الجمعة كذلك تظاهرات كانت حاشدة، بعضها أصلا وصفت بأنها مليونية في اليمن، في بغداد، في غيرها. كيف تصفون المشهد من ناحية العمق الاستراتيجي؟
نعم في منتهى يعني الالتحام، ولكن هذا لا يكفي، هذا يعبر عن الحب والرغبة والالتجاء لفلسطين وعلى عقيدة هذه الأمة الحقيقية التي تربطها في أحداثها وتلتصق في عقائدها وغاياتها، لا نشكك في ذلك، لكن الشعوب مقهورة ويعني مغلوب على أمرها، تطلع بهذه الملايين، هذه الملايين لا تحدث في النهاية، ترسل رسالة واضحة أن ما يدعي بايدن وليدن هذول السفلة منحطين الذين يكتبون أن يبرروا قتل النساء والأطفال، وصلت رسالة أن الشعوب العربية والإسلامية لا تأخذ على الحين برة، لا تضلل، ولكن الذي يحسن هي نخبة هذه الأمة التي تبادر هذه المظاهرات يجب أن تكون أمام السفارات وتكون حقيقة تطور هذه السفارات وتعطيها كذلك تؤثر في الميدان من خلال الحدود على فلسطين كما يحدث في لبنان في الوقت الحاضر، هذا هو الذي يحدث في الفارق. نعم هذه مهمة تعبر عن المواقف والرفض، تتصدى لنظرية ومحاولة التضليل الأمريكي والغربي. الأوروبيين يعني سقطوا في امتحان واختبار اللحظة الفارقة، حملوا كذبة وتشربوها وأكلوها دون أن يشاهدوا ولا يملكوا صورة، أهما يقولون يكذبون، وهذا الكذب يترجم إراقة دماء أطفال ونساء ويعني في منازلهم بطريقة لم تقبلها الإنسانية ولم ينفذها حتى النازية الذين ادعوا عنها في الحرب العالمية الثانية. فبالتالي ما جيد جدا يجري مشروب، لكن يجب أن يتم اختيار الطرق والسبل التي تأثر وتحدث الفارق الحقيقي في المعركة، معركة بدايتها.
نعم. طيب الآن من الأخبار العاجلة إطلاق رشقة صاروخية من غزة على مستوطنة نحل عز، ما توقعاتكم للأيام القادمة؟
نعم هي حالة احتدام، إن لم يصفوا الأمريكان ويضربوا على يد العدو الصهيوني ويعني يقول له بالعبارة الصحيحة دفعتم الثمن، هذا الثمن لا يعني قتل الأبرياء والأطفال، إذ لم غدا فشكل في المنطقة حالة غاضبة لحد الآن لم يدخل إلى وينخلق المعركة. الطب الوسطية لديها بدع لسه الحدود الأردنية يجب أن تشارك وتساهم في هذا الغطاء، كثير من الجبهات حتى اللحظة لم تنشر، فإذا ما وضع العدو الأمة العربية والإسلامية أمام يعني تحدي ستكون قادرة على إعطاء الأجوبة المطلوبة، ما كان لن يعود وما هو قادم أفضل بكثير في جهة يقظة وتعد لهذه اللحظة واللحظات القادمة. في أصحاب كان يهاجم العدو في أراضينا ويقتل وينتهك ولم تكون الجهات مستعدة، كانت نظم تبنى قوتها شكلا من أجل أن تبقى الحكام على الكراسي، ولكن لا تبنى من أجل أن تقاتل أو تبنى وفق المستجد وما تقتضيه الحاجة بناء على بناء القوة الإسرائيلية. الآن كل رصاصة توضع بالمكان الصح، كل تبين يكون بالمكان هو الضغط والتحدي أيام والحول، نحن أمام تحدي جديد لا عودة والاحتلال ذلك أنه في كل الأحوال داخل في معركة فيها تكسر عمل، ونحن هذا التحدي قبلناه لأنه جزء من عقيدتنا، أهم شيء جزء من عقيدتنا. وكل الكلام أن الموضوع سياسي محض وبمعزل عن العقيدة طيب والأخصى يدنس ويقسم ويحول يهودي تهويدا، طب هذا شو ديني ولا مش ديني؟ ديني ديني مش احنا نعم البعد السياسي حاضر، ولكن البعد الثاني الديني حاضر. هذه الحكومة أليست دينية؟ أليست من يدعمها أحزاب متزمتة وأحزاب قومية دينية؟ نعم، فبالتالي لا نخشى أن نقول أن الأمة ستفقد عقيدتها، لا نخشى ذلك، يجب أن نقاتل بعقيدتنا، وربنا أمرنا سنان الإسلام الجهاد، ولهذا نختفي ونختلف خلف شعارات كانت ترضي الغرب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود مرداوي الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ محمود مرتاوي الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم طوفان الأقصى بين تصعيد الاحتلال ورد المقاومة، وتحدث عن مستجدات معركة طوفان الأقصى في ظل تصعيد الاحتلال استهدافه للمدنيين وما في جعبة المقاومة بشأن تلويح الاحتلال باقتحام القطاع وتهجير سكان الشمال، وأيضا حراك عائلات الأسرى الصهاينة وإمكانية وضعه حد لعنجهية الاحتلال وإخضاعه للمقاومة. والساعة الآن 3:49 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم. فالإعلام الغربي لم يتغير ويمارس ازدواجية المعايير بشكل متعمد من خلال استخدام كلمة مات في حق ضحايا قطاع غزة لإخفاء الفاعل وكأنهم فقدوا حياتهم بموت طبيعي، فيما يستخدم كلمة قتل في حق الخسائر البشرية داخل الكيان. وباختصار لا جديد في مواقف أصدقاء الكيان الغاصب من القضية الفلسطينية وخطاباتهم، الشيء الوحيد الذي تغير في تلك الجبهة هو انضمام أعضاء جدد من الدول العربية إلى صفوفها. وحول معركة طوفان الأقصى على مستوى تاريخ النضال الفلسطيني ومعادلة الصراع مع العدو والحراك الإيراني بشأن دعم وإسناد محور المقاومة، يقول مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي أبو سامر موسى:
نتوجه بالتحية والثناء للمقاومين والمجاهدين على امتداد المعمورة وبالتحديد في قطاع غزة وجنوب لبنان، هؤلاء الذين يمثلون الوحدة الحقيقية للمقاومة والمقاومين بشكل مباشر. ما حدث من طوفان الأقصى هو عمل حقيقة لا نستطيع إطلاق الاسم، فقط عملية، ولكن نستطيع أن نوصفه بمعجزة القرن. هذه المعجزة التي الله سبحانه وتعالى أراد من خلال شباب مؤمنين في قطاع غزة ومن الشعب الفلسطيني، وعندما أقول قطاع غزة والشعب الفلسطيني أنا أعني بذلك كل محور المقاومة، أن قطاع غزة والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية تعتبر اليوم هي رأس حربة هذا المحور. لذلك ما يجري اليوم بغزة من عمليات صهيونية إجرامية تستهدف الحجر والبشر والأطفال لا بد له إلا وأن يواجه بمزيد من الصلابة والإرادة وأن تكون هذه الألاعيب مكشوفة أن العدو الإسرائيلي أمام انتكاسة كبيرة وجهت إليه من خلال طوفان الأقصى لا بد له من محاولة استعادة الوعي أو الخروج من الصدمة التي وقعت تحت تأثيرها في اللحظات الأولى لطوفان الأقصى. لذلك ما يجري اليوم من عمليات إجرام حقيقة يستفز كل مشاعر إنسان لديه حس وطني وقومي وأوروبي وإسلامي تجاه هذا العدوان الذي يتمثل بالكيان الإسرائيلي. لذلك ما حدث في جنوب لبنان وما حدث قبل أيام من إطلاق صواريخ وما حدث منذ أيام أيضا من عملية جهادية لحركة الجهاد الإسلامي في جنوب لبنان إن دل فإنما يدل على أن هذا الجسم الفلسطيني اللبناني الإيراني السوري العراقي اليمني هو امتداد واحد لفكرة واحدة وهي استمرارية المقاومة ودعم المقاومة الفلسطينية بكل ما أوتي من قوة. أنا إذا أردت أن أستعرض الوضع بشكل عام منذ أيام حضر وزير خارجية أمريكا إلى الكيان الإسرائيلي وقال حضرت إليكم لست بصفتي كوزير خارجية فقط وإنما كيهودي. وفاجأني للأسف الشديد تصريح لوزير خارجية دولة عربية يتحدث مع البريطاني ويقول الهجوم البري من شأنه إيقاع المئات الآلاف من القتلى الفلسطينيين. وما لفت انتباهي أيضا عندما وصل الوزير الخارجية الإيراني بمواقفه القوية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية وكان في سياق واحد ومتصل. وزير خارجية أمريكا أتى لدعم الكيان الإسرائيلي. البارحة كان هناك اجتماع لوزير الدفاع الأمريكي أيضا في الكيان الإسرائيلي. لذلك كان لزاما على هذه أو على هذا المحور التكامل وتوجيه رسالة قوة واقتدار أن المحور جاهز لأي تطور أو تداعيات على حرب غزة. يعني بالتالي المقاومة في فلسطين لا يجب أن تترك وحدها لأن المقاومة في فلسطين تحديدا وفي قطاع غزة يعتبر هو شريان الأساسي للمقاومة محور المقاومة بشكل عام وهو رأس حربة هذا المحور كما أشرنا وأسلفنا سابقا. لذلك قوة هذه المقاومة في غزة هي من قوة المحور. لذلك لزاما على المحور أن يكون قويا وأن يصطف خلف هذه المقاومة للدفاع عنها في المواقف السياسية وكافة المواقف التي ينبغي أن تكون. لذلك أنا أقول أن ما يحدث لهم في غزة تداعياته ستؤثر إن كان سلبا أو إيجابا على مسار الحركة لمحور المقاومة. لذلك نحن شاهدنا وسمعنا أن أي في تحذير وقت قوي وصريح أن أي عملية عسكرية برية صهيونية مع استبعاد للأمر أنا لأنه بالتالي العملية العسكرية الصهيونية ستكون مكلفة كثيرا على هذا الكيان الصهيوني الذي يعتبر حاليا هو مهزوم على المستوى الداخلي ودليل هزيمته هو استنجاده بالخارج سواء كان بأمريكا بالبوارج الأمريكية أو بالبوارج البريطانية ويقال عن برضو بارجات فرنسية. إذا كانت النفسية الصهيونية مهزومة لذلك مهما حاولت إعطاء أكسجين فهو مهزوم من الداخل. أنا أقول أن محور المقاومة اليوم هو يمتلك زمام الأمور ويمتلك القوة والاقتدار بإذن الله تعالى.
نعم كنا مع الأستاذ أبو سامر موسى مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي وعن المعايير المزدوجة للمواقف الدولية حيال ما يشنه الاحتلال من عدوان وإجرام بحق سكان قطاع غزة يقول المحامي والخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم.
القراءة الوحيدة التي يمكن والتي تظهر على الصورة أن هذا العالم الغربي الإمبريالي الاستعماري قد كشف عن وجهه الحقيقي وكشف عن وجه ربيبته الصهيونية. هذا واضح تماما أن هناك في مشروع صهيوني استعماري بنته الدول الغربية في قلب العالم العربي وبالتالي هي الآن كشفت عن حقيقة وجهها وتريد أن تدعم وتؤيد هذا المشروع رغم أنف السكان الأصليين ولذلك هم لا يخجلون أن يصدر بيان مشترك عن الدول الخمس الإمبريالية الكبرى في التاريخ البشري يؤيدون إسرائيل ويدعون أن ما تقوم به إسرائيل هو دفاع عن النفس. هذا باطل بطلان مطلقا من الناحية القانونية أصلا، هو باطل. والمحكمة العدل الدولية أبطلت هذه المقولة التي تدعي فيها إسرائيل أنها تمارس حق الدفاع عن النفس ضد الفلسطينيين، وبالتالي هم يقلبون القانون الذي هو من صناعتهم. يجب أن لا نبتعد خوفا من هذا الموقف، ويجب أن نلتف حول القضية الوطنية الفلسطينية وأن نحتضن شعبنا في الداخل ونقدم له الدعم المطلق في نضاله ضد هذه المستعمرة الصهيونية. ما كشفت عنه أحداث 7 أكتوبر أن هذا المشروع هو كما وصفه السيد حسن نصر الله، هو أوهى من بيت العنكبوت. لسنا مهتمين بالمعايير المزدوجة التي يمارسها الغرب، لأن هذا المعيار عنصر أساسي في سلوك هذه الدول الاستعمارية. هي لا تشعر بالحرج أنها تنتهج سياسة مختلفة هنا عن السياسة في أوكرانيا، لا تستحي ولا تخجل ولا تصاب بالحرج، وبالتالي يجب أن نقلع عن هذه المناشدة إن يا دول أوروبية اخجلوا قليلا. لا، هي لا تخجل ولا تستحي ولا تصاب بالحرج، ويجب أن نقلع عن ذلك وأن نلتزم فقط بالدفاع عن قضايانا الوطنية دون تمسح ودون رجاء من الدول الإمبريالية ودون رهبة أو وجب من هذه الدول الإمبريالية. نحن لنا حق في فلسطين، وهذا الحق صرنا نسكب عليه دماء قرن من الزمان، ولا نخجل ولا نتردد.
نعم، شكرا للمحامي والخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار،
يا غزة يا معطل الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار، لا للرجوع لغير الله والتطهير، يا أمة لا تنحني الأحرار،
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار، قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار، قالوا صواريخ لنا بثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار، عبث يقض مضاجع لعدونا خير لنا من ألف ألف حوار،
الرابعة عصرا، هذه طهران.